أربا.
الحمد لله رب البريات، فاطر الأرض والسماوات الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله القدوة الإمام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نحن معكم مشاهدين في برنامجنا المستمر تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل راء ومشاهد. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن امتثل قوله صلى الله عليه ممن دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج، بل يشرفنا، بل يزيدنا شرفا، أن يكون ضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بمعاليكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه. مرحبا بكم أخي العزيز.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج، ونحن معكم في الأيام الفاضلة التي يستحب للصائم فيها، وذكرنا كذلك الأيام المكروهة التي يكره للعبد أن يصومها. نبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة في الأيام التي يحرم للعبد أن يصومها، فعلنا أن نستعرض هذه الأيام التي يحرم للعبد أن يصومها، بعدما نستعرض سريعا الأيام المستحبة والأيام المكروهة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد جاءت الشريعة بالترغيب في صيام التطوع، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، وذكرنا أن الأفضل أن يكون الصوم لأيام البيض 13 و14 و15، كما جاءت الشريعة بالترغيب في صوم يومي الاثنين والخميس، لأنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله جل وعلا. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم، ومن الأيام التي يرغب صومها 6 أيام من شهر شوال، من أولها وأوسطه أو آخره. كذلك جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صيام شهر المحرم، وهكذا رغب في صوم يوم عاشوراء واليوم 9 منه وعشر ذي الحجة، وخصوصا يوم عرفة. وقد ورد أنها تكفر الذنوب، وذكرنا أن المراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. وأما الأيام التي جاءت الشريعة بكراهية صومها، فقد جاءت بكراهية إفراد شهر رجب بالصوم، وكراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. وهكذا أيضا ذكر العلماء أن يوم الشك يكره صومه، وقد فرق فقهاء الحنابلة بين بيوم 30 من شهر شعبان، إذا كان في ليلته صحو فإنه يكون يوم شك يحرم صومه ويكره صومه، وبين أن يكون في ليلته غيم، فإنهم قد قالوا بأنه يصام على اعتبار أنه من شهر رمضان. وذكرنا فيما سبق أن هذا القول قول مرجوح، وأن الصواب أن يوم 30 من شهر شعبان أنه لا يرغب الشرع في صيامه بل ينهى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولم يفرق بين حال غيم وحال صحو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما ورد من حديث جماعة من الصحابة. هناك أيام ذكر الفقهاء بأنه يحرم صومها، ألا وهي يوم العيد وأيام التشريق. لماذا فرق الفقهاء بين هذين اليومين وغيرهما فقالوا بأنه يكره إفراد رجب والجمعة والسبت ويوم الشك، بينما قالوا في يوم العيدين وأيام التشريق بأنه يحرم صومها؟ ذلك لأن الأولى إنما جاء النهي عن إفرادها، فلو صامها الإنسان لعادة فإنه لا حرج عليه في ذلك. مثال ذلك من كان يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء في شهر رجب أو وافق صومه يوم جمعة أو يوم صوم أو يوم سبت أو يوم الشك، فإنه لا حرج عليه في صومه. فإنه في حديث أبي هريرة: لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يوم كان يصومه أحدكم فليصوم يومه. فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان معتادا لصوم هذه الأيام فلا حرج عليه فيها، ولذلك قال الفقهاء عن هذه الأيام بأنه يكره صومها، بخلاف صوم يوم العيد وصيام أيام التشريق، فإنه ولو وافق العادة التي يصومها الإنسان فإنه لا يصوم تلك الأيام. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن في شهر ذي الحجة لا يصام اليوم الثالث عشر مع أنه من أيام البيض، وما ذاك إلا أن هذا اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من أيام التشريق، وأيام التشريق يحرم صومها حتى فيما لو كان عند الإنسان عادة قد اعتادها في صيامه. إذن من الأمور أو من الأيام التي ينهى عنها صيام يومي العيدين، وقد ورد في عدد من الحديث من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، وذلك لأن هذين اليومين أيام ضيافة الرحمن، فاستحب للإنسان أن يكون مفطرا، ولأن هذه الأيام أيام شكر على إكمال نعم من نعم الله في العبادات. في يوم عيد الفطر يأتي بعد إكمال صيام شهر رمضان، ويوم عيد النحر يوم يكمل فيه الحجاج مناسك حجهم، وتتم أيام العشر من ذي الحجة التي يفضل فيها العمل الصالح، ولذلك منع من الصوم فيها لأنها أيام شكر لله تعالى وأيام ضيافة الرحمن. وهنا بحث عند الفقهاء يذكرون في صوم يوم العيد، هل هو فاسد أو باطل؟ فالحنفية يقولون صوم يوم العيد فاسد وليس بباطل، والجمهور يقولون صوم يوم العيد فاسد باطل. ما ثمرت هذا الخلاف؟ ومن أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من كون الحنفية يقولون ما نهي عنه بوصفه وكان أصله مشروعا فإننا نسميه فاسدا بحيث يمكن تصحيحه، وما نهي عنه بأصله وبوصفه فإنه يكون باطلا لأنه لا يمكن تصحيحه. وترتب على، بينما الجمهور يقولون ما نهي عن أصله قد نهي عنه بوصفه، وما نهي عنه بوصفه فإنه قد نهي عنه بأصله، لأن الانفكاك بين الوصف والأصل هذا في الذهن فقط، أما الذي في الخارج فلا يمكن أن يوجد صيام منفك عن الظرف الذي يقع فيه زمانا، وبالتالي لا يمكن أن يتصور أن هناك صيام مجرد في الخارج، الذي في الخارج صيام متعلق بيوم معين، فما نهي عنه بوصفه يكون منهيا عنه بأصله باعتبار وجوده في الخارج، وأما الوجود الذهني فإنه لا يرتب عليه الشارع حكما. ما ثمرت هذه المسألة وما نتيجة الخلاف فيها؟ لو نذر الإنسان أن يصوم يوم العيد فهل يصح نذره أو لا يصح؟ قال الحنفية يصح النذر لأن صوم يوم العيد فاسد وليس بباطل، وبالتالي نسعى إلى تصحيحه بأن نطالبه بصوم يوم آخر، فيجب عليه أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد. وأما الجمهور فيقولون صوم يوم العيد باطل، وبالتالي فإن من نذر صوم يوم العيد فإن نذره لا قيمة له، ويكون من نذر الأمور المحرمة. والجمهور على أن من نذر أمرا محرما فإنه لا يجب عليه الكفارة، وبعضهم قال بأنه يجب عليه الكفارة. إذن خلاصة هذا، من نذر أن يصوم يوم العيد ماذا يفعل؟ قال الحنفية عليه أن يصوم يوما آخر، وقال الجمهور ليس عليه شيء، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل لكونه نذر أن يتقرب لله بأمر غير مشروع. وقال طائفة يجب عليه كفارة النذر، كفارة اليمين، فيطعم 10 مساكين، لأن من نذر معصية عندهم إن عقد النذر ولم يجز الوفاء به، وإنما وجب تكفيره بكفارة اليمين. أيضا من المقصود أن يوم العيدين من الأيام التي يحرم صومها. لو قدر أن إنسانا لم يأكل فيها فإنه لا يعد صائما، لأن الصيام مبني على نية التقرب لله عز وجل بالإمساك، وهو هنا لم ينوي التقرب لله عز وجل بإمساكه. مثال هذا، بعض الناس في رمضان يسهر في الليل، في يوم العيد تجده يتصبر حتى يصلي صلاة العيد، ثم بعد ذلك ينام، يوقظ للصلوات فيعود ينام مرة أخرى، فإذا جاء قبيل المغرب قد شبع من النوم، فيقول ماذا أفعل؟ هل أنا صائم؟ هل أنا قد تعلق الإثم بفعلي؟ فنقول هنا ليس هناك صيام. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإمساك ولم ينوي الصيام، ولا يكون الإمساك صياما إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الأيام التي يحرم صومها أيام التشريق، أيام التشريق، والمراد بها أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وقد جاء في الحديث، حديث ابن عباس وحديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا أن يكون المرء متمتعا فاقدا للهدي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المنادين ينادون إن أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وبالتالي فإنه لا يجوز صوم هذه الأيام لأنها من أيام الأكل والشرب. لو قدر أن الإنسان صامها لم يصح صومه، لو قدر أنه نذر أن يصومها ففيه من الخلاف السابق في يوم العيدين، الحنفية يقولون يقضي يوما مكانها، والقول الآخر بأنه يكفر كفارة يمين، والقول الثالث عليه التوبة وليس عليه كفارة ولا فدية ولا جزاء في هذا. إلا أنه في أيام التشريق خصص من ذلك فاقد الهدي، فإن من حج متمتع، الحج على 3 أنساك، الأول الإفراد بأن يحج الإنسان حجا مفردا، فهذا ليس عليه هدي، لا يجب عليه الهدي. الثاني من حج متمتعا بأن اعتمر ثم حج في نفس السنة وتحلل بين عمرته وحجه ولم يعد إلى بلده بينهما، فحينئذ يقال هذا متمتع، جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فيجب عليه الهدي. متى يذبح الهدي؟ في يوم العيد وفي أيام التشريق 3 على الصحيح، لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله. لو قدر أن الإنسان كان عاجزا عن ذبح الهدي، لا يجد قيمته وليس لديه شياه يتمكن من ذبحها، فحينئذ نقول يجب عليك أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، كما قال جل وعلا فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن حاضري مكة إذا حجوا متمتعين فإنه لا يجب عليهم الهدي ولا يجب عليهم الصيام. المقصود أن الإنسان إذا حج متمتعا وعدم الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. ما هي 3 الأيام في الحج؟ إذا صام اليوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9 فهذا أفضل وأكمل في حقه، لأن هذه الأيام لم يمنع من صومها ابتداء، وإذا لم يتمكن كأن كان لم يقدم إلى مكة إلا في اليوم الثامن، معناها أن العمرة في اليوم الثامن يوم التروية، ولم يجد الهدي، فإنه حينئذ يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام وإن كانت مما يمنع صومه ابتداء لكونها أيام تشريق، إلا أنها بالنسبة للمتمتع الذي لا يجد الهدي واجبة. متى يصام هذا الصيام الثلاثة الأيام؟ بعد إكمال الإنسان عمرته على الصحيح، فلو صامها في أول شهر ذي الحجة أجزأه، لكن إذا ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الصيام إلا في أيام التشريق فإنه حينئذ يصوم هذه الأيام الثلاثة ولا حرج عليه في هذا. يبقى أن بعض الناس قد يقول يمكن أنا في اليوم الثاني عشر أرجع إلى أهلي، فنقول المقصود ثلاثة في الحج يعني في أيام الحج، وليس المراد به في مكان الحج، وبالتالي لا حرج على الإنسان لو صامها في بلده. من المسائل المتعلقة بهذا ويذكرها الفقهاء مسألة الوصال، الوصال مواصلة الصيام. والوصال يقع على نوعين، النوع الأول أن يواصل يوما بيوم بحيث لا يأكل شيئا بين اليومين، فمثل هذا منهي عنه في الشريعة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل بأنه قد ورد ذلك عن بعض الصحابة، قيل العبرة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا حال اختلاف الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا النوع الأول مواصلة يوم بيوم آخر، وهو منهي عنه غير مستحب في الشريعة. النوع الثاني أن يواصل صيام يوم إلى السحر، والمراد بالسحر آخر الليل، السدس الأخير من الليل، والمواصلة إلى السحر مباحة، مباحة، لكنها ليست مستحبة ولا مرغبا فيها وليست حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فدل هذا على جوازه. وإن كان المستحب المرغب فيه أن يبادر الإنسان بالإفطار بعد غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، على أن كثيرا من العلماء يقول بأنه إذا غربت الشمس فإن الصائم يعد مفطرا ولو لم يأكل شيئا ولو لم ينوي الفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غابت الشمس منها هنا، إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فحكم عليه بالفطر بمجرد دخول وقته وإن لم ينوه أو لم يأكل شيئا. المقصود أن هذه الأيام يحرم صومها، الأيام السابقة يوم العيد وأيام التشريق. مما جاءت الشريعة بالنهي عنه النهي عن صيام جميع أيام السنة، فإن بعض الناس قد يصوم جميع أيام السنة، وبالتالي نقول هذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، وفي لفظ لا صيام لمن صام الدهر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرهاق الإنسان بنفسه وإتعابها، وذا وصيام كل يوم منه. فإن قال قائل أنا أريد الفضيلة والأجر، قلنا له إن أردت الفضيلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يصوم جميع أيام السنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أخبر أنك تصوم جميع الأيام، فقال بلى يا رسول الله، فقال صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. فقال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، فدرج به، قال صم عشرة أيام من كل شهر، ثم قال صم يوما وأفطر يومين، ثم قال صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله إني أستطيع أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من هذا. ومن هنا فإن من صام الدهر فإنه يخالف السنة الشرعية في هذا الباب. وقد ورد في حديث الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فأخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الثالث أما أنا فأصوم النهار لا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبلغ بشأنهم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ثم قال وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك الذي يتعب نفسه بأنواع العبادات بالمنبت الذي يواصل السير ليلا ونهارا، فإنه لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بعد مدة يفتر وينقطع، وبالتالي يكون قد أهلك جمله، وفي نفس الوقت لم يقطع مسافة طويلة لأنه لم يسير مسيرا كثيرا. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الأيام التي يكره أو يحرم صومها.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، شكر الله للشيخ على ما قدم ونفع الله به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال والصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم.